أو الحديث عن ابن عمر. نقول الجواب في هذا أن الحجة في ما روى لا في ما رأى. هذه قاعدة، إذا عمل الراوي بخلاف ما روى فالحجة في ما روى لا في رأيه هو، لأن رأيه اجتهاد، الاجتهاد يخطئ ويصيب، لكن حديث الرسول معصوم، معصوم من الخطأ. الحاصل أن كل أجوبتهم رحمهم الله ما تقاوم الحديث، فالصحيح والحق مع من ذهب إلى ثبوت خيار النبي لقوة الحديث في ذلك. وهذا من تيسير الله لهذه الأمة أنه أعطى الطرفين الخيار ما دام في المجلس، يتروى كل منهما، فمن رأى البيع في صالحه أمضى، ومن رآه غير صحيح فسقى وأزال الضرر عنه. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صحبة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة لابن ماجه، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية: حتى يتفرقا عن مكانهما.
نعم، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعا بالخيار ما لم يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار. هذا مثل حديث ابن عمر تماما، فيه ثبوت الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط. معنى صفقة يعني شرط، صفقة معناها الشرط، إلا أن تكون صفقة خيار أي شرط خيار، مثل قوله أو نخير أحدهما الآخر في حديث ابن عمر، ففيه ثبوت خيار المجلس وثبوت خيار الشر، وفيه زيادة: لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. فيه أنه لا يجوز لأحد الطرفين أنه يراجع المجلس لأجل إلزام البيع، لأنه في ذلك يحرج أخاه. إن كان يريد يراجع المجلس لانتهاء المجلس أو لحاجته إلى المفارقة فلا بأس، أما أن يفارقه لقصد إنهاء الخيار فهذا لا يجوز، لا يحل له، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل له، لأن هذا فيه التحيل على إبطال حق مسلم، وفيه إحراج للطرف الثاني. وما روي عن ابن عمر أنه كان إذا بايع بيعه وأعجبته مشى خطوات، فهذا من فعله رضي الله عنه، كأنه لم يبلغه الحديث، لم يبلغه قوله صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. ولو بلغه ابن عمر من أورع الناس لم يكن ليخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه ما بلغ، لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل. وهذا يؤخذ منه قاعدة أنه لا يجوز التحيل لإبطال حق مسلم في هذا وغيره، التحيل لا يجوز لإبطال حق مسلم، وحق المسلم هنا خيار المجلس، لا يجوز للطرف أحد الطرفين أن ينهي المجلس لأجل إلزام البيع. ورواية المكان في مكانهما هذه تؤيد مذهب أحمد والشافعي أن المراد التفرق بالأبدان، وفيه رد على الذين يقولون المراد التفرق بالأقوال. تفرق هذا من اعتراضاتهم أن المراد التفرق بالأقوال، والجواب عن هذا من وجهين. اولا ان المشهور والمعروف ان المراد بالتفرق تفرق بالابدان. والوجه الثاني روايه المكان وكان في مكانهما، هذه تؤيد ان المراد المجلس، تفرق من المجلس وليس التفرق بالاقوال. نعم. فعلى كل حال كل اعتراض يراد به منع خيار المجلس فهو اعتراض لا قيمة له، وإن كان من إمام كبير، لأن الحجة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في اجتهادات المجتهدين. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلاف. متفق عليه.
ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع في ضعف إدراكه، يقال له حبان ابن منزل، وكان ضعيف الإدراك وكان يخدع في البيوع. وفي رواية أن ذلك بسبب شجة أصابته في رأسه، فاختل بعد ذلك، ضعف إدراكه بعد ذلك، لكنه لم يترك البيع فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه، يعني يمنع من البيع حفاظا عليه من الغدر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من البيع، ولكنه أعطاه هذه الكلمة، قال له: إذا بايعت فقل لا خلابة. والخلابة كسر الخاء الخديعة، الخلابة الخديعة، لا خلابة أي لا خديعة، يشترط عدم الخديعة. فإذا ظهر أنه مخدوع فإنه له الخيار ثلاثة أيام عملا بالشرط، لأنه اشترط وقال لا خلاف. فهذا الحديث فيه إثبات خيار الغدر، إثبات نوع ثالث من أنواع الخيار، وهو خيار الغدر، وهو الزيادة في الثمن، زيادة في الثمن. وقد قال أهل العلم: كانت الزيادة يسيرة جرت العادة بها فإنها لا أثر لها ولا تثبت الخيار، لأنها لما تجري به العادة، والبيع كله مبني على المغالبة وعلى. أما إن كانت الزيادة كثيرة فاحشة فإنها تثبت الخيار، نفعل الضرر واختلفوا في القدر الذي يكون كثيرا. منهم من قال: القدر أن يبلغ ثلث القيمة، إذا كانت القيمة زائدة من الثلث هذا كثير، لهو المخرج. فدل هذا على أن المفتي إذا أفتى بتحريم شيء فإنه يأتي بالدليل الصالح، يأتي بالدليل الصالح من أجل أن يخرج الناس من الحيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما منعه من هذا التعامل أرشده إلى التعامل الصحيح الذي ليس فيه ريب. وهذا عمل جديد، إن المفتي ما يقول هذا حرام ويترك الناس يتخبطون، يلتمس لهم الحلول الصحيحة التي ما فيها اشتباه يدلهم عليها. أما أن يقول هذا حرام يتركهم تخبطون من الصحابة، هم يجي تعاملهم يبيعون يشترون، دور لهم طريق صحيح إذا وجد، يجب عليك أن تدلهم على الطريق الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا العالم إلى الطريق الصحيح ولم يقل لا تفعل بسكه، لم يقل صلى الله عليه وسلم لا تفعل بسكه، بل دله على الطريق الصحيح بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جريبا، أي بيع الردي من التمر بدراهم ثم اشتر بالدراهم التمر الجيد الذي تريده، فخرج من الربا وصار مع التعامل الصحيح الذي لا ضرر عليه وليس فيه شر، جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم عتبا. حديث الصغار ايضا جعل من الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار، وحديث صحيح وليس فيه شر، فخيار الغابن ثابت في غير هذا الحديث سواء شرط او لم يشرط دفعا للضرر عن المتعاقد، لكن كما ذكرنا انه يكون الغابن فاحش لم تجري به العاده، اما انسان مما جرت به العاده فهذا يتسامح فيه، لان كل المعاملات يجري فيها شيء من الغابن الذي لا يضر. نعم.
باب الربا.
الربا الربا في اللغة الزيادة، قال سبحانه وتعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت وارتفعت الأرض، الأرض إذا نزل عليها الماء انتفخت ارتفعت بالنبات، ومنه الربوة وهي المكان المرتفع. فالربا في اللغة الزيادة، يقال ربى الشيء إذا زاد وارتفع، ويقال الرمى بالميم، الرمى لغة، لغة في الربا وهو الزيادة. قال صلى الله عليه وسلم فإني أخاف عليكم الرمى، يعني الربا. هذا في اللغة الزيادة. وتجدون الربا في القرآن مكتوب بالواو، الربا كأنها الربو، مثل الصلاة مكتوبة بالواو، هذا في الرسم العثماني، لأن أصل الربا من ربا يربو، أي قال الربا بالألف والربو مصدر، فهو لغة في الربا، الربو لغة في الربا، ويكتب بالواو وإن كان مقصورا نظرا للأصل. وأما في الربا في الشرع فهو زيادة في أموال مخصوصة، الربا في الشرع زيادة، يعني ما هو كل زيادة محرمة، لا، زيادة في أموال مخصوصة يأتي بيانها إن شاء الله إلى حديث. والربا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فمن استحله فهو كافر، من استحل الربا قال الربا حلال فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وتحريم الربا مما علم من الدين بالضرورة، فمن استحله فهو كافر. أما من أكله ولم يستحله، أكله ولم مع اعترافه بأنه حرام وأكله، فهذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، حكمه حكم أصحاب الكبائر هذا إذا لم يستحله، أما إن استحله فإنه كافر. وذلك لقوله تعالى أحل الله البيع وحرمه، لأن أهل الجاهلية لما حرم الربا كانوا يتعاملون بالربا في الجاهلية، فلما حرم الربا اعترضوا قالوا كيف يحرم الربا، إنما البيع مثل الربا. وكان التقدير أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، هم عكسوا، جعلوا الأصل الربا وجعلوا البيع فرع مقيس، هذا من انتكاس الفطرة. ولا أصول الكلام أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، لأن الربا البيع هو الأصل، وهم أرادوا أن يقيسوا الربا عليه، فكان الواجب أن يأتوا بالأصل ثم يأتوا بالفرع، لكن من شدة المعاندة قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا من الانتكاس. رد الله عليهم بقوله وحرم الله وأحل الله البيع وحرم الربا، الأمر لله سبحانه وتعالى، هو اللي يحلل ويحرم ولا اعتراض لأحد، وقد أحل البيع وحرم الربا، فالواجب الامتثال وعدم الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. أن تقولوا لماذا حرمت الربا وأنت أحللت البيع، يقول هذا لله جل وعلا ولا اعتراض عليه، وهو أعلم بمصالح عباده، وأعلم بمصالح عباده، وذلك لأن البيع معاوضة من الطرفين، هذا ينتفع بالثمن ولا ينتفع بالمثمن، أما الربا فليس فيه معاوضة، إنما هو زيادة واستهلاك لأموال الفقراء، إذا عجزوا عن التسديد جادوا عليهم، كلما عجزوا جادوا عليهم في الربا، هذا بيع لا ما هو بيع، هذا ظلم، البيع عدل والربا ظلم وإجحافهم إجحافهم للمتعامل، لأن المراد يأخذ الربا من غير مقابل، بخلاف البائع فإنه يأخذ السلعة بمقابل الثمن، وفيها عدل وفيها منفع متبادل، أما الربا إنما ينتفع به طرف على حساب طرف الثاني، هل مرادي آخذ وليس بمعطي؟ أبدا، المرادي دائما يأخذ ولا يعطي، والمرادي يستغل أحوال الضرورات والفقر فيتعامل مع المحتاجين بالربا ويحملهم بالربا. ولذلك قارن الله بين الربا والصدقة في كثير من الآيات، لأن الصدقة إحسان إلى المحتاج، والربا إضرار للمحتاج وزيادة على حاجة المحتاج، فبينهما فرق، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. ولهذا جاء في آخر سورة البقرة كلام الله جل وعلا على الصدقات وفضلها، ثم أعقب ذلك بآيات الربا، لأن الصدقات إحسان ومواساة ونفع للمحتاجين، وأما الربا فإنه ظلم وإجحاف واستغلال لحاجة المحتاجين، وهو أخذ بلا إعطاء، فلذلك حرم الله الربا وتوعد عليه بأشد الوعيد لقوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. والله جل وعلا شبه آكل الربا بالمجنون، شبه آكل الربا بالمجنون، وذلك أنه إذا بعث من قبره يتضخم بطنه والعياذ بالله، فيقوم ويسكت، يقوم ويسكت، مثل المسروع الذي به مس من الجن، يقوم ويسكت، الناس يقومون من قبورهم مسرعين إلى المحشر، ويأخذون من الأجداد سراع يسرعون إلى المحشر، إلا المرادي فإن الله يفضحه تلصم قطره فيقوم ويسقط وهو في طريقه إلى المحشر زيادة عذاب والعياذ بالله. الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. سبب ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، استحلوا الربا وقاسوه على البيع واعترضوا على الله لماذا يحل البيع ويحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى يعني ترك الربا بعدما حرم فله ما سلف في الجاهلية من تعاطي الربا، لأن التوبة تجب ما قبلها. وأمره إلى الله، ومن عاد عاد إلى المرابات بعد تحريم الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا محمول على من استحل الربا أنه كافر ومخلد في النار، وإن لم يستحله تنطبق عليه الآية لكن يكون من أصحاب الوعيد المتوعدين بالنار. ثم قال جل وعلا يمحق الله الربا، الربا ممحوق البركة، وإن كثر المال تضخمت الأرصدة فإنه ممحوق البركة لا خير فيه ولا ينتفع به صاحبه، وهو معرض للتلف والزوال والحوادث كما تشاهدون اليوم، كما تشاهدون اليوم من أحوال المرابين من الدول والأفراد والشركات أنها تبتلى بالإفلاس والفقر، وأنها تتضخم عليها الديون وتعجز عن تسديدها. وما يحل الآن للأموال من الكوارث المتلفة لها في البر والبحر عقوبة على أكل الربا، يمحق الله الربا. وحتى لو بقي ولم يصبه تلف ولم يصبه آفة فإنه لا بركة فيه على صاحبه، وإنما يحمله آثاما يوم القيامة. والمرابي لا ينتفع بالمال والعياذ بالله، بل يكدسه ويجمعه ويتحمله على ظهره يوم القيامة. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، يزيد الصدقات وينميها الحسنة بعشر أمثال. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الصدقات يضاعفها الله أضعافا كثيرة وينميها لأصحابها، لأنها إحسان ومواساة بخلاف الربا فإنه ظلم، لذلك أمحقه الله جل وعلا. والله لا يحب كل كفار أثيم، لا يحب معنى ذلك أنه يبغض، وإذا أبغضه الله فلا سعادة له أبدا. كل كفار سماه كفار، والكفار هنا إن كان مستحلا فهو كفر أكبر، وإن كان غير مستحل فهو كفر أصغر من كفر النعمة. وسماه أثيما أن كثير المآثم والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء انتهوا عن الربا وعملوا الصالحات وأنفقوا من أموالهم، فالله جل وعلا وعدهم بالخير، لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، صدر الأمر بتقوى سبحانه وتعالى. وذروا ما بقي من الربا، اتركوا ما بقي من الربا الذي لكم في ذمم الناس، اتركوه لأنه سحر وشر. وذروا اتركوا ما بقي لكم في ذمم الناس من الربا ولا تسحبوه ولا تأخذ. بعض الناس اليوم يقولون لا ناخذ الربا من البنوك ونصدق به. لا يا سبحان الله، صدقون السحب، صدقون الحرام، ايش هذا؟ الله جل وعلا يقول ذروا من بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فالمؤمن لا ياخذ الربا بحال من الاحوال. وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا يعني لم تتركوا الربا بعد تحريمه فاذنوا، اعلموا، اعلن الله الحرب عليهم، هذا اعلان للحرب، فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الله جل وعلا اعلن الحرب على المرابين، والله جل وعلا قوي عزيز وله جنود السماوات والارض يسلطها على المرابين، اما بالمرض واما بالحريق واما بالغرق واما بتلف المال واما بالسراق الذين يسرقونه قطاع الطرق واما بالولاة الظلمة الذين يصادرون امواله. لله جنود السماوات والارض، يسلط عليه سبحانه وتعالى، يسلط عليه الجنود، هو لازم انه يرسلها مسلحين ودبابات ويرسله طائرات وخالفات، هو لازم، الله على كل شيء قدير، يرسل شيء ما يدراه، شيء خفي وهو اقوى من الدبابات واقوى من الخالفات واقوى من جميع الات الحرب، يرسل عليه حشرات لا ترى ولا تبصى وتتلف امواله أو تتلف جسمه، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل يقول أحد والله ما شفنا المرابين جاهم جنود وجاهم طائرات وقاذفات وجاهم ما شفنا معنا. شفناهم يسرقون ويمرقون، نقول لا، يجيهم جنود لا تدوم، جنود خفية، أمراض، آفات، هموم وأحزان، تلف أموال في البر والبحر، لا تدرون، يسلط عليهم الصواعق، يسلط عليهم الأعاصير المدمرة، يسلط عليهم الحريق، يسلط عليهم الغرق، يسلط عليهم ما يشاء سبحانه وتعالى. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهل أحد يستطيع محاربة الله ورسوله؟ وإن تبتم، يعني تبتم من الربا، فلكم رؤوس أموال، إذا صار لكم ديون على الناس وقروض على الناس أو ديون أعثروا بها وزدتم عليهم كما في عادة الجاهلية إن المدين إذا أعثر يزاد عليه المبلغ، وكل ما تأخر السداد يزيد المبلغ، مثل ما تعمل البنوك الآن، هو نفس أمر الجاهلية، كل ما تأخر السداد يزودون، وكل ما تأخر يزودون حتى يتضخم الدين على المعتق. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، اسحبوا رؤوس أموالكم التي أعطيتموها للطرف الثاني، واتركوا الفوائد الربويه، فلكم رؤوس اموال. اذا داينت احد بالربا وتبت الى الله اسحب راس مالك حق، واترك الفوائد الربويه، اقرضت 10-20 قرض ربوي، الواجب عليك التوبه الى الله وتاخذ ما اعطيته فقط ولا تزد. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون، لا تظلمون الطرف الثاني ولا تظلمون أنتم، لا تظلمون بالربا ولا تظلمون بنقص رؤوس أموالكم، هذا هو العدل. ثم قال وإن كان ذو عسرة، لأن من عادة الجاهلية إن المعسر إذا عجز عن السداد يزود عليه ويمد الأجل، وإذا حل الأجل الثاني إما أوفى يزاد عليه، هذا كان في الجاهلية وهو موجود الآن في البنوك وغيره. وإن كان ذو عسرة يعني وجد ذو عسرة ما يستطيع يثبت فلزق عليه الدين، بل يجب عليك الإنظار. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، المعسر ما يجوز مطالبته، إذا ثبت أنه معسر فلا تجوز مطالبته ولا شكوى ولا حبسه، هو معسر بل يمهل حتى يستطيع السلام، ولا يزاد عليه الدين قهرا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. أما إن كان غني فالغني يلزم بالسداد، إذا حل عليه الأجل يلزم بالسداد ولا داعي إلى مضاعفة الدين عليه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم رطب الغني هم يحل عرضه وعقوبته، فالغني يلزم بالسداد ولا يقدر يزاد عليه الدين ويأخر. وأما المعسر فيمر فنظركم إلى ميسر، وأن تصدقوا يعني تصدقوا على هذا المعسر تعفوه من الدين لأنه معسر خير لكم عند الله سبحانه وتعالى، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم قال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال العلماء هذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن، تحريم الربا وقوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، هذا اخر ما نزل او هو من اخر ما نزل من القران. فاستقر القران الكريم على تحريم الربا وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا في القران. السنه احاديث كثيره منها ما ياتي في هذا الباب، الإجماع أجمع العلماء على تحريم الربا، فالربا محرم. وأما الاختلاف في بعض الصور هل هي من الربا أو ليست من الربا هذا شيء آخر، لكن الأصل تحريم الربا وهذا مجمع عليه، ما كان ربا فهو مجمع على تحريمه، وما اختلف فيه هل هو ربا أو ليس بربا هذا محل نظر يأتي.
عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة.
هذا الحديث الوعيد على الربا وهو من أدلة تحريمه من السنة، أدلة تحريم من القرآن سمعتموها، وأدلة تحريم من السنة منها هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا، واللعن هو الصرف والإبعاد من رحمة الله، أي أبعد الله سبحانه وتعالى من رحمته من أكل الربا. هذا دعا عليه، دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو من الله، لعن من الله، الله يلعنه، الله جل وعلا يلعنه، والله يلعن، الله يلعن من عصاه، والرسول يلعن من عصى، الله يلعن والرسول يلعن. فهذا إما إخبار من الرسول أن الله لعن آكل الربا، وإما دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلاهما شديد والعياذ بالله. آكل الربا خص الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، وإلا في جميع استعمالات الربا مقرر، ما هو الأمر قاصر على الأكل، يعني من لبسه ما عليه حرج، من استعمله في الشرب ما عليه حرج، في الركوب في السكنة ما عليه، لا، جميع استعمالات الربا والانتفاع به محرمة، وإنما نص على الأكل لأنه غالب وجوه الانتفاع. الحديث خرج مخرج الغالب. آكل الربا يعني آكل الربا سواء أكله أو لم يأكله. ولعل في النص على الأكل زيادة تنبيه ان الذي يتغذى بالربا يغذي جسمه بالربا والعياذ بالله أنه يستحق اللعنة من الله عز وجل، لأن اختيار الأطعمة الطيبة الحلال هو الواجب. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناه، يعني من الحلال الطيب، الطيب هو الحلال، فما أحله الله فهو طيب وما حرمه الله فهو خبيث. لعن الله آكلا وموكلا، الذي يدفع الربا، الذي يدفع الربا للمراد ملعون أيضا، لأنه أعان على معصية الله عز وجل. الآكل والمعطي كلاهما ملعون في هذا الحديث، فليس اللعن قاصرا على الآكل، بل هو أيضا يتناول غير الآكل، المعطي الطرف الثاني الذي أعطى الربا، آكل الربا وموكله وكاتبه، اللي يكتب الوثائق يوثق عقود الربا هذا ملعون. لماذا يكون ملعونا وهو ما أكل ولا دفع؟ ما أكل الربا ولا دفع، نعم صار ملعونا لأنه أعان عليه، أعان ووثق وكتب الربا، فهذا من التعاون على الإثم والعقوبة. وهذا يتناول الموظفين الذين يكتبون في المؤسسات الربوية، الموظفون في المؤسسات الربوية يدخلون في هذا اللعن، لأنهم إن كسبت الربا هم وثقين والعياذ بالله. وشاهدين اللي يشهدون على العقد، لأن من العادة أن العقود يشهد عليها للإثبات، فالشهود أيضا ملعونون إذا شهدوا على الربا أهم ملعونون. لماذا؟ لأنهم أعانوا على الربا، أعانوا على الربا، فهذا يدل على شدة تحريم الربا، وأن اللعنة تشمل الآكل والمعطي والكاتب والشهود والعياذ بالله. يدل على أن من أعان على معصية فإن عليه إثم من فعلها، لأنه رضي بها وأعان عليها، فيكون حكمه حكم من فعلها، فيه تحريم التعاون على الحرام بأي وسيلة كانت، بالكتابة، بالشهادة، بالدلالة، بالإشارة، بالتعاون على الإثم والعدوان. هذا عام يشمل كل أنواع التعاون، ومنها الشهادة والكتابة. وقال هم سواء، تأكيد هم سواء في الإثم واللعنة، هؤلاء الأربعة الآكل والدافع والكاتب والشهود، أربعة كلهم ملعونون، لأنهم أعانوا على أكل الربا بشهادتهم أو بكتابتهم أو بإعطائهم للربا. ما يجعل من الإثم على المراد فقط، بل الإثم على المراد وعلى من أعانه، يتساوون هم سواء، فمهم إثمهم أخف من إثم المراد، بل إثمهم مساوي لإثم المراد والعياذ بالله. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة، وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم في تمامه وصححه.
الربا المحرم 73 بابا، أي نوعا، والمراد بالربا هنا ما يعم الربا في الأموال والربا في غيرها، كل محرم يقال له ربا، في البيوع في غيرها كل محرم يسمى ربا، ومنه الربا في البيوع والمعاملات، وهو أنواع كثيرة، أيسرها أي أخفها أيسرها أي أخفها مثل أن ينكح الرجل أمه. الزنا كبيرة وفاحشة من كبائر الذنوب، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله، ولكن الزنا يتفاوت. فالزنا بذات المحرم أشد من الزنا بالأجنبية، والزنا بحرمة الجار أشد من الزنا بغيرها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب يا الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، الشرك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معه. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحريرة جارك. فأنزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فأخف أبواب الربا في الإثم مثل أن ينكح الرجل أمه، فهو زنا، وأيضا زنا بأم أقرب الناس إليه، هو أشد أنواع الزنا والعياذ بالله. فهذا دليل على شدة تحريم الربا، شدة تحريم الربا، وأنه أشد من الزنا. الربا أشد من الزنا، وإن كان كل منهما كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة، لكن الربا أشد والعياذ بالله. وإن عرض الربا يعني أشده استطالة المرء في عرض أخيه، وذلك بالغيبة أو بالسباب. هو إذا سبك أحد يجوز لك الرد عليه بالقصاص بالمثل، لكن إذا جئت بسبابه هذا ربا، الربا الزيادة. فإذا جئت في السباب والشكر أكثر مما قال في حقك فهذا من أعظم الربا، لأنه ربا في عرض المسلم لا يحل، إنما يحل لك القصاص فقط، أن ترد عليه بمثل ما قال. فإذا زدت عليه بالسباب والشتم فإنك فعلت ربا من أعظم أنواع الربا والعياذ بالله. فهذا الحديث يدل على أن الربا لا يقتصر على الأموال، بل يتناول كل زيادة في الإثم، كل زيادة في الإثم فإنها ربا. الزيادة في الزنا ربا، الزيادة في كل المعاصي، زيادة في القصاص عن الحد المشروع ربا. نعم، الزيادة في الأموال هذا فرض من أفراد ربا. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
نقف عند هذا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من يقوم بحراسة الجنوب الربوية داخل في اللعن الوارد في الحديث؟
نعم، اللي يتوظف في البنوك الربوية، الحارس والبواب والفراش والكاتب وصاحب الخزينة، كلهم متعاونون مع على الربا، فيتناولهم اللعنة، تناولهم اللعنة والإثم. لذلك لا يجوز التوظف في البنوك، لأنه إعانة على الربا، إعانة على ما حرم الله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الغدم هل الغدم يكون في حق المشتري والبائع أو المشتري فقط؟
يكون في حق الاثنين، من ظهر له مغضوب سواء كان المشتري أو البائع له خيار إذا كان الغدم كثيرا. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف يكون التحايل على إنهاء خيار المجلس؟
لا يجوز التحايل على إنهاء خيار المجلس، ومنه أن يقوم إلى المجلس رسالة صاحبة من أجل إلزام البيع، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، يعني خشية أن يفسخ البيع.
نعم.
فضيلة الشيخ، إذا اشترط أحد المتبايعين الخيار 3 أيام فهل يشمل الاثنين أم المشتري فقط؟
حسب الشرط، إن كان الخيار للاثنين فهو للاثنين، وإن كان الخيار لأحدهما فهو له وحده فقط، حسب الشرط. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم البيع بالتمليك والإيجار؟
هذا لا يجوز، لأنه خلط بين عقلين، وكل عقل له أحكام، فماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه الإيجار وملغي البيع، ولا نحكم عليه بيع وملغي الإيجار، أو نحكم عليه بأنه بيع وإيجار وكل واحد له حكم يختلف عن حكم الآخر؟ هذا كله لا.
بالتمليك والإيجار
هذا لا يجوز، لأنه خلط بين عقلين، وكل عقل له أحكام، فماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه الإيجار وملغي البيع، ولا نحكم عليه بيع وملغي الإيجار، أو نحكم عليه بأنه بيع وإيجار وكل واحد له حكم يختلف عن حكم الآخر؟ فهذا كله لخبطة وليس هو من عقود المسلمين، ولا يجوز، إلا إما أن يكون إيجارا فقط تجري عليه أحكام الإيجار، وإما أن يكون بيعا فقط تجري عليه أحكام البيع. أما هذه اللخبطة وهذا الخلط هذا لا يجوز، ليس هذا من عقود المسلمين. نعم.
فضيلة الشيخ، البعض يقول بجواز الربا مع الكفار لأنه يرهقهم اقتصاديا، وأصول الشريعة تحل الإضرار بالكفار بحل الدين، فهل له وجهة صحيحة؟
لا لا، ليس له وجهة صحيحة. الله حرم الربا مطلقا، الله حرم الربا مطلقا، لا يجوز تخصيص كلام الله وكلام الرسول إلا بدليل. الربا حرام مع الكفار ومع المسلمين، ولا يجوز. نعم. كما أن فيه من يقول يجوز الربا مع الكفار الحربيين، هذا قول باطل، كذلك هناك الآن من يقول الربا إنما يحرم الربا الاستهلاكي، أما الربا الاستثماري فلا يحرم، يعني ما يجوز الربا مع الفقراء والمساكين، لكن يجوز مع التجار ومع المؤسسات والشركات، وهذا تخصيص لما حرم الله جل وعلا بالهوى والكلام الفاضي. الربا حرام مطلقا إلا بدليل من الشرع يدل على حل شيء منه، وأما التحيلات وأما الأقوال الساذجة والسخيفة فلا عبرة بها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يصح اشتراط أحد المتبايعين عند العقد بعدم ثبوت خيار المجلس؟
نعم.
هل يصح اشتراط أحد المتبايعين عند العقد عدم ثبوت خيار المجلس؟
لا يصح، لأن هذا حق جعله الله فلا يجوز إلغاؤه، لا يجوز اشتراط عدم خيار المجلس، لأنه إبطال لحق جعله الله للمتبايعين. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم في رجل جمع ماله من الربا والتعامل به، حيث بدأ بمبلغ 1000 ريال وأصبح ماله بعد التعامل بالربا 50,000 ريال، فإذا فات فمال عليه، هل يتصدق بما عنده من أموال ربوية ويبقى على رأس ماله؟
إن كان قبل الربا، إن كان قبل الربا وتاب إلى الله، فإنه يضعه في مشروع من المشاريع العامة ويتخلص منه، لأنه مال ليس له مستحق ولا ليس له مالك، فيوضع في مثل المال الذي ليس له مالك، فيوضع في المشاريع العامة، هذا إذا كان قبل. أما إذا لم يقبضه فإنه لا يجوز له أخذ، لا يسحب منه من هو عنده، وإنما يأخذ رأس ماله فقط، إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض البنوك عندما يؤذن المؤذن للصلاة يدخلون البنك وفيه عدد من الموظفين والمراجعين فيصلون داخل هذا البلد الربوي، فما حكم الصلاة في هذا المكان؟
هذا صحيح، ما دام المكان طاهر وما دام المكان ما هو مغصوب تصح الصلاة، لكن الربا في مكانه والإثم في مكانه، لكن يعني بعد نجمع بين جريمتين ما يراضون ولا يصلون، لا صلوا وما هم كفار يجب عليهم الصلاة، صلوا صلاتهم صحيحة إذا توفرت شروطهم، لكن يبقى عليهم إثم الربا ولعنة الربا، نعم عليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا خير أحد المتبايعين الآخر إلى أجل غير مسمى فما الحكم؟
ما يصح الشرط إلا لأجل مسمى، إن كان الشرط غير مسمى فلا يصح لأنه أجل مجهول. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من أخذ ما
نعم
ما حكم الحكم لمن أخذ مالا ربويا مشح؟
ما الحكم
لمن أخذ مالا ربويا مشح ثم علم بالتحريم، هل يرد له رأس ماله فقط أم يرده مع الزيادة لأنه اتفق معه على هذه الزيادة؟
إذا كان هذا عقد بينهم على ربا فإن تاب صاحب الربا وتركه الحمد لله، وإن لم يتب وطالب بالربا يتقدم للمحكمة، يتقدم للمحكمة الشرعية تحكم بينهم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم التعامل مع إنسان يتعامل بالربا، وهل يجوز حضور وإجابة دعوته إذا دعاك إلى وليمة أو نحوها؟
إن كان كل ماله من الربا فلا يجوز تأكل من طعام ولا تجيب دعوة، أما إن كان ماله مختلف من الحلال والحرام فلا مانع أن تجيب دعوة، لأنك لا تدري هذا المال هل هو من الحرام ولا من الحلال، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي وأكل من طعامه مع أن اليهود يتعاملون بالربا، فإذا كان هذا المال ما تجد منه حرام فلا بأس، الأصل الإباحة، أما إذا جدمت هذا المال إنه حرام لا يجوز تأكل منه. نعم.
فضيلة الشيخ، من تقوم في الرواتب التي تستلم من البنوك؟
الرواتب حق للموظفين ما تعاملوا مع البنوك، لكنها أودعت في البنوك رصيد فلهم أن يأخذوا منها ويسحبوها أو يتركوها وديعة، لكن لا يستثمروها، لا يجوز لهم استثمارها بالربا، وإنما تبقى وديعة للحاجة فقط، للحاجة الشخص فقط. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كانت قيمة السيارة نقد ب50,000 ريال وبالتقسيط ب75,000 فما الحكم؟
هذا بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحاضر، يكون المؤجل بزيادة على أقساط، إلا أنه لا ينبغي الإجحاف بالزيادة، تكون الزيادة معقولة متوسطة ما فيها إجحاف كثير. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الربا الوارد في هذه الأحاديث كان
في الربوية في الغالب أنه تعامل بالنوعين ربا النسيء أو ربا البطل، ويأتي هذا بيان إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل قال
وكذلك يتعاملون بربا القرض، هذا كثير عندهم الإقرار بالفائدة، لأن الربا ثلاثة أنواع بالتفصيل، ربا فور، ربا نسيء، ربا قرض، وكل هذه توجد في البنوك إلا ما شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل قال يحرم علي أهلي إذا شرب الشيشة فشربها فما الحكم؟
الحكم أن يتوب إلى الله من شرب الشيشة ولو ما حلف، لأنه حرام، ولكن لما حلف وخالف اليمين يكون عليه كفارة يمين، يكون عليه كفارة يمين طعام 10 مساكين أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم قصة طبقتم بطنها في الربا، أين نجد ذلك في كتب السنة وما صحة ذلك
في كتب التفسير يا أخي؟ ما هو في كتب التفسير عند قوله تعالى الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي راجع لنا أقرب شيء ابن كثير.
قريرة الشيخ رجل في السوق إذا جاء له الزبون طلب يطلب سلعة يقول له سوف أوفر لك البضاعة من المستودع ولكن البضاعة غير موجودة ثم يذهب إلى السوق ويشتريها له بزيادة في الثمن فما الحكم؟
حكم هذا بيع باطل لأنه باع شيء قبل أن يملكه والبيع لا يجوز من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع والسلعة وهذا غير مالك للمبيع فلا فعل بيع باطل لكن يؤجل العقد إلى أن يحصل السلعة فإذا حصلها عقد معه البيع أما أن يعقد معه قبل أن يحصل السلعة فهذا بيع باطل لأنه بيع ما لا يملك.
فضيلة الشيخ هل يجوز العمل بالبنك الربوي إذا لم يكن العامل كاتبا لعقد الربا ولا شاهدا فيه ولا معطيا له؟
لا يجوز العمل بالبنك الربوي لأي نوع من العمل لأنه تعاون مع البنك على الإثم والعدوان وهو يخدم البنك الربوي فلا يجوز التوظف في البنوك لأي نوع من الوظيفة. هذا الذي يريد براءة ذمته وسلامة ذمته لا يقرب البنوك ولا يعمل فيها والله جل وعلا وسع الأرزاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يبحث عن الرزق في غير هذا المجال.
فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة قبل دفنه؟
لا من لم يصلي عليه من لم يسبق أن يصلى عليه صلي عليه في المقبرة سواء قبل الدفن أو بعد الدفن كله جائز والحمد لله.
فضيلة الشيخ ما حكم من سافر بعد صلاة العصر وهو يعلم أنه سيصل إلى بلده مع أذان العشاء هل يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير؟
لا يجوز جمع التقديم وجمع التأخير كله جائز والحمد لله ما دامت المسافة 80 كيلو فأكثر فله الجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا.
فضيلة الشيخ هل وجود البنوك في هذه البلاد وجعل حراسا لها يعتبر من الاستحلال يقصر طاهره؟
يعتبر من أكل الربا والإعانة عليه أما الاستحلال فهذا له شأن آخر من قال أنه حلال فلا يقصر أما من قال ما هو حلال ولكن هل عمس لها البلوى أو ما أشبه ذلك من الأعذار فهذا لا شك أنه تتناوله اللعنة والعقوبة والإثم لكن لا يصل إلى حد الكفر.
فضيلة الشيخ ما حكم اقتناء الحيوانات المحنطة للزينة أو لأغراض علمية؟
لا يجوز اقتناء الجثث لأنها نجسة الميتات نجسة لا يجوز اقتناؤها وهذا من باب العبث. وأما قضية الطب تحنيط الجثث لتشريع وعمل الطب هذا شيء آخر إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس لأن فيه فائدة طبية ودراسة إذا كانت غير أجسام آدميين أما أجسام الآدميين فلها حرة لا يجوز امتهانها أما إذا كانت جثث حيوانات ويستفاد منها طبيا فلا مانع. أما اقتناء هذه الزينة في البيوت هذا ما يجوز لأنها ميتات والميتة نجسة ولأن هذا من الإسراف في تبذير الأموال لأن هذه تشترى بأموال وهي لا فائدة منها ولا قيمة لها.
فضيلة الشيخ هل يجوز للتاجر التعامل مع المشترين؟ هل يجوز للتاجر التعامل مع المشترين عن طريق البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل فيكتب هذه العبارة عن الفواتير فهل تكون ملزمة للمشتري ولا يكون له خيار الرد في الغد أو العيب؟
هذه الكتابة لا قيمة لها إذا ظهر في السلعة عيب ترد ولو كان كاتب إنها ما ترد وإذا كان فيه غض فاحش له الخيار والرد ولو كان كان. الكتابة لا تلغي الأحكام الشرعية والحقوق التي جعلها الله للعباد، ما تلغيها الكتابة. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك شبهة لمن يأخذ الفوائد الربوية من البنوك فيقول البنك يفاجر بمالي لديه ويكتسب منها، فأنا آخذ جزء من المكتب فكيف يرد على مثل هذا؟
ورد عليه أنه إذا رضي لنفسه باللعنة يأخذها، إذا رضي لنفسه باللعنة والمرابة ومحاربة الله ورسوله والوعيد بالخلود في النار يأخذها، يكون من المرابين، لعن الله آكل الربا وموكله، هذا آكل الربا، إذا أخذ فهو آكل له. نعم.
قضية الشيخ، رجل تحصل على 300,000 ريال فوائد ربوية من أحد البنوك فنصح بعد أن أخذها وأنا يريد الآن التخلص منها، ففكر يرجعها للبنك ولكن البنك لم ولن يقبلها منه، فماذا يفعل؟
أن يصرفها
أم
يتصرف
بها أم ماذا يفعل؟
سمعتم الجواب، سمعتم الجواب، إنه إذا قبضه وتاب إلى الله فإنه يتخلص منه بوضعه في مشروع من المشاريع العامة، لأنه مال ليس له مالك فيوضع في المشاريع العامة، وأما إذا لم يقدره فإنه يتركه ولا يجوز له أخذه. نعم.
فضيلة الشيخ،
ولا يجوز رده على البنك بعد ما يأخذ، لا يرد على البنك ولكن يضع في مشروع عام. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الحديث على ظاهره في أن يسير الربا أشد من الزنا بالأم، أم أن هذا الحديث جاء للتحذير من الربا؟
من الذي يصرفه عن ظاهره؟ الحديث على ظاهره الذي دليل، الذي دليل يدل على ذلك، يدل على أن الربا أشد من الزنا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تجوز الصدقة على الدنيا؟
إذا تاب إلى الله، إذا تاب إلى الله وطولب بالذنوب ورجم بها وتاب إلى الله يعان على، لأن هذا ظلم ألزم به فيعان على التخلص منه، أما إذا لم يتب إلى الله قال ما يقارن هذا شيء جائز ولا بد وبكم تعاونون، يقول لا هذا ما يجوز ولا نعاون أبدا. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يخلد المسلم في النار إذا رجع إلى أهل الربا على حسب الآية؟
الخلود هنا قد يراد به الخلود المؤبد وهو خلود الكافر، قد يراد به الخلود غير المؤبد وهو خلود المسلم العاقل الذي لم يستحل الربا وإنما أكله من غير استحلال، هذا خلوده غير مؤبد، مثل القاتل من يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا خلود غير معبد لإجماع المسلمين أن صاحب الكبيرة دون الشرك لا يخلد بالنار ولو عذب بها. نعم. هذا مثل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الرواتب من البنوك للموظفين من غبار الربا في مذكور في الحديث؟
هل ايش؟
الرواتب من البنوك للموظفين من غبار الربا المذكور في الحديث؟
الموظفين يأخذون رواتبهم مقابل عملهم في الدوائر، ما هم يأخذون مع التعامل مع البنك، وإنما حولت إلى البنك من أجل الحفاظ عليها من الخوف ومن اللهب، فهي رصيد في البنك وديعة في البنك، فيأخذها عن طريق البنك لأن هذا طريق آمن من لو أخذها من مكان آخر، لأنه يخشى من السطو ويخشى من من اتصال صاحبها وأخذها من ظلما، وهو أخذها بمقابل عمل ما أخذها بمقابل تعامل مع البنك. نعم.
فضيلة الشيخ،
إلا أن يستثمرها في البنك، يستثمرها قال خلوها عندكم واستثمروها في الفوائد هذا ربا. نعم.
فضيلة الشيخ، نلحظ عند زيارتنا لبعض المقابر قيام بعض الزائرين بعمل آتي، أولا رش القبر بالماء، الوقوف طويلا والدعاء
واحدة، رش القبر بالماء لا يجوز إلا عند الدفن، بعد الفراغ من الدفن يرش بالماء من أجل إمساك الغبا لا يغض إمساك التراب عليه، يرش بعد الدفن، أما إنه يرش عند الزيارة هذا رجعة على أصله. نعم هذه واحدة.
الوقوف طويلا والدعاء عند القبر مع رفع اليدين.
الدعاء إن كان للميت للمغفرة والرحمة هذا مشروع. وأما إن كان الدعاء عند القبر تدعو لنفسك عند القبر مظنة إن هذا المكان يستجاب فيه الدعاء فهذا بدعة وسيلة إلى الشرك. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشبه بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشبه بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بنازل. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استجاد فهو ربا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد، تقدم الكلام على تحريم الربا وحكم المتعاطيه والمتعاون معه في أول الباب، وفي هذه الأحاديث وما بعدها تفصيل الربا وبيان المراد به، وفي حديث أبي سعيد حديث عبادة بن الصامت وما جاء بمعناهما بيان الأصناف التي يحرم فيها الربا، وهي ستة: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح. هذه الأصناف الستة التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على جريان الربا فيها، وذلك أن الربا على قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة، نسيئة معناها التأخير، أن يبيع هذه الأصناف بعضها لبعض نسيئة، أن يبيع هذه الأصناف بعضها لبعض نسيئة، يعني مؤجلة، يكون أحد العوضين مقبوضا والثاني مؤجل، فيكون هذا هو ربا النسيئة من النسى وهو التأخير أو التأجيل. وهذا حرام بإجماع أهل العلم، ربا النسيئة حرام بإجماع أهل العلم، ويسمى ربا الجاهلية، وهو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر لأنهم كانوا في الجاهلية إذا حل الدين قالوا لصاحبه إما أن تقضي وإما أن تبتم إما أن تقضي يعني تسدد ما عليك وإما أن ترضي مزيد ما عليك إن أجل لمدة الأجل فيتضاعف الربا أضعافا مضاعفة في ذمة الذين لا سيما إذا كان فقيرا معسرا والله جل وعلا حرم هذا وأجمع العلماء على تحريمه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اتقوا الله إن كنتم مؤمنين واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فأضعاف مضاعفة هو هذا إن كل ما حل الأجل زادوا الدين في جملة المدين وزادوه في التأجيل حتى يصبح الربا أضعاف مضاعفة وهو عليه الديون الدولية اليوم يداينون الدول يقرضونها يقرضون الدول او يقرضون الشركات ثم اذا حل الاجل زادوا فيه واجلوا مددوا الاجل وهكذا هذا هو الربا الصريح وربا الجاهليه وربا النسيئه وهو حرام بالكتاب والسنه واجماع المسلمين النوع الثاني ربا الفضل وهو الزياده ما في التاجيل لكن يبيع هذه الاصناف بعضها ببعض حالا مع الزياده كان يبيع الصاع بالصاعين او يبيع الدرهم بالدرهمين حالا ومتقابلا في المجلس هذا ربا الفضل يعني الزيادة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تزيد بعضها على بعض لا تشق بعضها على بعض وزنا بوزن مثلا بمثل فحرم صلى الله عليه وسلم الزيادة وكرر التحذير منها وقال من زاد او استزاد من زاد يعني دفع الزيادة او استزاد يعني طلب الزيادة فقد أربى أي فعل الربا ولا تشك بعضها على بعض والشك هو الزيادة عبارات متكررة للتأكيد والتحذير من ربا الفضل وتحريمه هو قول جماهير أهل العلم وقول جماهير أهل العلم ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أطر الربا على تحريم على ربا النسيئة فقط على ربا النسيئة واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة حديث سامع بن زيد لا ربا إلا في النسيئة هذا حصر يحصر الربا في ربا النسيئة هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه يتشبث اليوم الذين يحاولون إباحة الربا يشبثون بهذا القول ولكن جماهير أهل العلم على خلافه والأدلة معهم لأن هذه الأحاديث التي سمعنا وغيرها تحرم ربا الفضل وهي نص صريح في تحرير ربا الفضل. أريد الفضل داخل في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فهو يشمل الربا، يشمل ربا النسيئة وربا الفضل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذا عموم يشمل النوعين. وأما حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة فلا يدل على قصر الربا على ربا النسيئة، وإنما هو من باب التأكيد أن أشد أنواع الربا ربا النسيئة، فهو حصر إضافي، حصر نسبي لا حصر حقيقي، حصر نسبي يعني لا ربا أشد من ربا النسيئة. كما لو قلت لا عالم إلا جيد، يعني لا عالم أكثر علما منه، وإن كان هناك علماء، إذا قلت لا عالم إلا جيد هل معناه إن ما في الدنيا عالم غيره؟ لا، معناه أنه كثير العلم فقط. وهذا من باب خرج مخرج التأكيد وبيان أنه أشد أنواع الربا، ولا يدل على أنه ليس هناك ربا سواه. فقد ثبتت الأحاديث كما سمعتم بتحريم ربا الفضل. فحديث أسامة ليس معناه الحصر، وإنما معناه أن ربا النسيئة هو أشد أنواع الربا. وأيضا يعني إباحة ربا الفضل من حديث أسامة دلالة مفهوم، لا ربا إلا في النسيئة يدل على تحريم النسيئة بالمنطوق، ويدل على إباحة ربا الفضل بالمفهوم، أليس كذلك؟ مفهوم الحصر. وعندنا أحاديث صحيحة صريحة في تحريم ربا الفضل، والمنطوق مقدم على المفهوم. عندنا أحاديث تحرم ربا الفضل بالمنطوق، وإذا تعارضت دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق قدمت دلالة المنطوق. ثالثا، يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رجع عن هذا القول لما بلغته الأحاديث رجع عن هذا القول. وعلى كل حال لو ما رجع العبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قول لأحد عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصواب والحق هو تحريم ربا الفضل، وهو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. فيكون إذا للربا على نوعين، ربا النسيئة وربا الفضل. وهذه الأحاديث التي سمعناها تدل على تحريم ربا الفضل. في هذه الستة المنصوص عليها، فهل يقتصر الربا فيها أو يتعداها إلى غيرها؟ هذا على قول أهل العلم. القول الأول وهو قول الظاهرية الذين لا يقولون بالقياس، يقولون الربا محصور في هذه الستة، ربا الفضل محصور في هذه الستة، بناء على مذهبهم في الأخذ بالظاهر، وأنهم لا يقولون بالقياس. هذا قول الظاهرية، أن الربا ربا الفضل إنما يجري في هذه الستة وما عداها لا ربا فيه. وذهب الجماهير من أهل العلم الذين يقولون بالقياس إلى قياس إن القياس على هذه الستة ما شاركها في العلة. هذه الستة حرم الربا فيها لعلة، فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة. هذا قول جمهور أهل العلم من الأهل الأربعة، وهو أن هذه الأصناف الستة حرم فيها الربا لعلة، فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة. والقياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، فيقاس على هذه الأصناف الستة ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الغنى في هذه السنة. هذا قول الجماهير، فلا يقتصر الربا على هذه السنة. هذا قول جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة، إلا أنهم اختلفوا في تحديد العلة، اختلفوا في تحديد العلة على أقوال. القول الأول أن العلة في النقدين الذهب والفضة الوزن، لأن الذهب موزون والفضة موزونة، فيقاس عليها كل ما شاركها في الوزن، كل ما كان يوزن فإنه يدخله الربا. والعلة في الأربعة الباقية، البر، الشعير والتمر والملح، العلة فيها يقولون الخيل، لأن هذه الأشياء مكيلة، لأنها مكيلة، إذن يدخل الربا عندهم في كل موزون وفي كل مكيل، كل ما يوزن يدخله الربا، كل ما يكال يدخله الربا، لقوله صلى الله عليه وسلم وزنا بوزن، فدل على اعتبار المعيار، على اعتبار المعيار. ولما جاءه عامله في خيبر بتمر جيد كما ياتي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكل تمر خيبر هذا؟ قال: لا، إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين. فقال: لا تفعل. وفي رواية قال: أوه عين الربا. فلما قال إننا نأخذ الصاع بالصاعين اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم ربا، دل على اعتبار الكيل. وهذا قول الحنفية والحنابلة، أن العلة في هذه الأصناف الستة الوزن أو الكيل، فيلحق بها كل ما كان موزونا أو مكيلا. القول الثاني أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، كونها أثمان للأشياء، كونها أثمان للأشياء وقيما للأشياء، إذن فيلحق بالذهب والفضة كل النقود، سواء كانت من الذهب والفضة أو من الأوراق النقدية المستعملة الآن، كل ما كان اعتبره السلطان نقدا يتبايع به الناس فإنه إذا بيع بعضه ببعض يدخله ربا. العلة الثمنية أو النقدية، فيدخل في هذا كل ما جعل نقودا، سواء كان من الذهب والفضة أو من غيرهما، كالأوراق النقدية الآن. الآن ما في ذهب وفضة يعني يتعامل به في أيدي الناس، إنما مع الناس أوراق نقدية، إلا ريالات سعودية أو دولارات أو جنيه استرليني، كلها نقود ورقية. فيدخلها الربا لأنها جعلت أثمانا وجعلت قيما، قياسا على الذهب والفضة. وهذا قول جمهور أهل العلم، أن العلة في النقدين الثمنية، فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة، كل ما جعل أثمانا أي نقودا وسكة من أي ناحيه كان فإنه يدخل فيه ولا يختص الربا بالذهب والفضة. أما العلة في الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملك فاختلفوا، فمنهم من قال العلة الطعمية، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا في هذه الأصناف الأربعة لأنها مطعومة لأنها أطعمة. وفي حديث معمر بن عبد الله الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام للطعام ربا، فاعتبر الطعمية، فكل ما كان طعاما يستطعم فإنه يدخله الربا، لأن الملاحظ في هذه الأربعة أنها أطعمة فيقاس عليها كل ما هو طعام فيدخله الربا. وهذا قول الشافعية أن العلة هي الطعمية أي كونها أطعمة، فالدل الطعام قالوا لا ما هو طعام لكن يصلح به الطعام فلولا الليل ما أكل الطعام فهو تابع يصلح به الطعام. القول الثالث أن العلة في هذه الأصناف الأربعة الاقتياس والادخار، كونها تقتات وتدخر، فكونها تقتات هذا أضيق من قول الشافعية تطعم، لأن طعمية قد تكون قوت قد تكون ما يكون تاتها أو لا، لكن الاقتياس معناها التي تتخذ قوت وتدخر كالتمر والبر والشعير. أما الفواكه والخضار هذه تطعم لكنها لا تدخر ولا تعتبر من القوت، إنما هو من الفواكه فقط. وهذا قول المالكية أن العلة فيها في هذه الأربعة الاقتياس والادخار. القول الرابع، وهذا القول هو قول المالكية واختاره الإمام ابن القيم رحمه الله، القول الرابع أن العلة في هذه الأربعة هي مجموع الكيل والوزن والطعمية، قولها مكيلة مطعومة أو موزونة مطعومة. وهذا جمع بين القولين، جمع بين القول الأول اللي هو العلة الكيل والوزن، والقول الثاني اللي هو العلة الطعمية، فجمعوا بين القولين، لأنه يثبت على هذه الأصناف الستة أنها مكيلة موزونة وأنها مطعومة، كلا الوصفين فيها، إذن ستكون العلة مجموع الوصفين الكيل أو الوزن مع الطعمية كونها مطعومة جنس وليست العلة الطعمية فقط. فهذا جمع بين القولين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، أن رواية عن أحمد هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا وبه تجتمع الأدلة، به اعتبرنا الاثنين الكيل مع الطعمية أو الوزن مع الطعمية تجتمع الأدلة بذلك، فلذلك رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا يتلخص أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في بقية الأصناف الكيل أو الوزن مع الطعمية، هذا هو الصحيح وهو ملخص الأقوال. وعلى هذا فلا يختص الربا بهذه الأصناف التسعة، وإنما يشمل كل ما شاركها من العلة على اختلاف فيها. محل إجماع من الجمهور إن لا شاركها في العلة يجري. لكن اختلفوا في تحديد العلة، هذا ما يضر، اختلاف في تحديد العلة ما يضر، لكن المقصود أنه اتفقوا على أن ما شاركها من العلة يجري. يبقى الترجيح الراجح هو القول الأخير أن العلة هي المعيار مع الطعمية، المعيار اللي هو الكيلة والوزن مع الطعمية، ليس المعيار فقط وليس الطعمية فقط، وإنما مجموع الأمرين، لأن هذه الأصناف الستة يجتمع لها الوصفان أنها مطعومة وأنها مكيلة أو موزونة، ولهذا تجتمع الأدلة.
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، دع الجمع بالدراهم.